وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الرابعة، ما هو مقتضى القاعدة عند جمع الفضول بين المتنافيين؟ كما إذا قصد البيع للغير أو أضاف البيع للغير مع جعل الثمن في ذمته وليس في ذمة المقصود أو المضاف له البيع، أو كما إذا أضاف الثمن لذمة الغير وقصد الشراء لنفسه أو أضاف الشراء لنفسه. أفاد المصنف بأن لدينا صورتين في البحث. الصورة الأولى الشراء للغير في ذمة نفس الباء، نفس المشتري، كأن يقول المشتري اشتريت هذا الكتاب لزيد بدرهم في ذمتي، وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالين، الاحتمال الأول بطلان الشراء، وذلك لانتفاء حقيقة المعاوضة، حيث إن حقيقة المعاوضة خروج المبيع من كيس صاحبه إلى ملك من اشتغلت ذمته بالثمن، وهو نفس الفضولي.
وليس المشترى لا وهو زائد. فلأجل انتفاء حقيقة المعاوضة يكون الشراء الفضولي باطلا. الاحتمال الثاني صحة الشراء إما لنفس الفضول أو للمشترى له، وذلك بإلغاء أحد القيدين. فإما أن نلغي كون الشراء لزيد فنحذف كلمة زيد فكأن المشتري قال اشتريت هذا الكتاب بدرهم في ذمتي، فيكون الشراء صحيحا لنفس الفضول. أو أن نلغي قيد الذمة وهو كلمة في ذمتي، فيصح الشراء لزيد إذا أجازه، فكأن المشتري قال اشتريت هذا الكتاب لزيد بدرهم. ونحذف كلمة في ذمتي، فإذا جاز زيد الشراء صح واشتغلت ذمته بهذا الدرهم. هذا هو الكلام في الصورة الأولى. إذن يوجد فيها احتمالان: الاحتمال الأول بطلان لانتفاء حقيقة المعاوضة، الاحتمال الثاني الصحة إما لنفس الفضول بأن نلغي قيد كلمة زيد، أو الصحة لزيد بأن نلغي كلمة في ذمتي. الصورة الثانية: الشراء لنفس الفضول في ذمة الغير، كأن يقول الفضولي اشتريت هذا الكتاب لنفسي بدرهم في ذمة زيد، وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون حال هذه الصورة كحال ما تقدم، وهو شراء الفضول لنفسه بعين مال الغير، كما إذا اشترى الفضولي هذا الكتاب لنفسه بهذا الدرهم المعين المملوك لزيد. وقد ذكرنا هناك بأن الشراء لا يقع للفضولي لمنافاته لحقيقة المعاوضة، إلا أنه يقع للمالك إذا أجاز. إن قلت كيف تحكمون بالصحة مع انتفاء حقيقة المعاوضة؟ قلت ذكرنا بأنه يكفي في تحقق المعاوضة الملكية الحقيقية أو الادعائية، والمفروض أن المشتري الفضولي بان على تملكه للمبيع، تملكه للثمن عدوانا أو اعتقادا. هذا هو الاحتمال الأول. إذا الاحتمال الأول هو الصحة لكن لنفس المالك المشترى له إذا أجاز. الاحتمال الثاني الصحة لنفس الفضولي، وذلك بإلغاء قيد ذمة الغير، فنحذف كلمة في ذمة زيد، فمع حذف هذا القيد تخرج المسألة عن بحث فضولي، ويكون الشراء للنفس في ذمتها. هذا تمام الكلام في هذه الصورة الثانية، وذكرنا أن فيها احتمالين. الاحتمال الأول الصحة لكن لنفس المشترى لا مالك الأصلي، الاحتمال الثاني الصحة للمشتري الفضولي بأن نحدث قيد في ذمة الغير. تم الكلام في هذه النقطة الرابعة، وفيها إشكالات من اليزدي ومن الإيرواني ومن النائيني ومن الخوئي. طبق وبعد ذلك نبين الملاحظات. قال وحيث عرفت أن قصد البيع للغير، أين عرفت؟ هذا في النقطة الثانية، ذكرنا صورا ثلاث يا مولاي الجليل. في الصورة الثانية ذكرنا نقاطا ثلاث، نعم، فمنها يتضح التنافي الآن. وحيث عرفت أن قصد البيع للغير، هذا أي صورة من الصور الثلاث شيخ عباس؟ نبدأ اليوم بك يوم الأحد هذا الأسبوع، قصد البيع للغير الثالثة، قصد البيع للغير هذا الثالثة، أو إضافته إليه في اللفظ، هذا أي صورة؟ هذا الصورة الثانية التي قلنا المصنف لم يشر لها هنا وسيشير لها لاحقا وقد أشار لها الآن. نعم، الصورة الأولى المبيع الكلي. وحيث عرفت يا مولاي الجليل أن قصد البيع للغير التي هي الصورة الثالثة أو إضافته إليه في اللفظ التي هي الصورة الثانية يوجب صرف الكل إلى ذمة ذلك الغير خلاص كما هو مقتضى المعاوضة. فبما أن البيع له إذن الذمة تشتغل به ذمته هو، بما أنه هو المقصود بالبيع إذن الذي يشتغل ذمته هو، كما أن إضافة الكل المبيع يعني الكل أو الثمن الكل إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه. هذا أي صورة؟ الصورة الأولى هذه، كما أن إضافة الكل مبيع الكل بعتك كرا في ذمتي يوجب صرف البيع له حتى لو ما صرح أن البيع لا أو الشراء لا، بما أن الذمة اشتغلت فيكون البيع له، بما أن ذمة الباع هي التي اشتغلت إذن البيع يكون له أو الشراء له، وإن لم يقصده حتى لو ما قصد نفسه ما دامت ذمته هي التي اشتغلت يتعين أن البيع له بمقتضى المعاوضة، وإن لم يقصده بالبيع أو لم يضف البيع إلى نفسه مثلا واضح. لا بعد المبيع خلاص اتضح، كما أن إضافة الكل يعني المبيع. بعد بعت كرا من الحنطة في ذمتي لكن ما قال أن البيع والبيع لي، ما قصد أن البيع له ولم يقل والبيع لي، لكن هذا كافي مجرد أن أضاف المبيع لنفسه يعني أن البيع له حتى لو لم يقصد ذلك أو لم يصرح لفظا بذلك مولاي. وحيث عرفت أن ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكل إلى نفسه، كما إذا قال بعت كرا من الحنطة لزيد بدرهم في ذمتي. هنا تنافي، كيف يكون
البيع له؟
نعم، بعت كرا من الحنطة لزيد في ذمتي، بعت كرا من الحنطة لزيد في ذمتي، كيف يكون البيع لزيد والمبيع في ذمة البائع؟ واضح. ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع لغيره وهو زيد وإضافة المبيع الكل إلى ذمته هو البائع، تنافي، هذا خلاف حقيقة المعاوضة، إلى نفسه لفظا سواء صرح أن المبيع في ذمته باللفظ أو قصده بالنية، كما إذا قال بعت كرا من الحنطة لزيد وقصد أن الكر في ذمته هو وليس في ذمة زيد. الآن ستأتي أوضح، فلو جمع بين المتنافيين الآن بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكل إلى نفسه. نعم، وهذا الصورة الأولى الشراء للغير أو البيع للغير في ذمة الناس، وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكل إلى غيره، هذا الصورة الثانية التي نحن بحثناها الآن. فلو جمع بين المتنافيين، هذا الآن الصورة الأولى بأن قال، الصورة الأولى عنوانها الشراء للغير في ذمة النفس، يعني في ذمة نفس الفضولي، بأن قال اشتريت هذا الكتاب لزيد بدرهم في ذمتي، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أو الشراء للنفس في ذمة الغير، اشتريت هذا الكتاب لنفسي بدرهم في ذمة زيد. الآن نجي لحكم الصورة الأولى، ففي الأول الشراء للغير في ذمة الناس يوجد احتمالان، يحتمل البطلان، هذا الاحتمال الأول. لماذا؟ لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله، وهذا يتنافى مع حقيقة المعاوضة، إذن باطل انتفاء حقيقة المعاوضة. الاحتمال الثاني ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة إما لنفسه هذا الفضولي أو للغير. تصحيح لنفسه بأن نلغي كلمة لزيد، لغير بأن نلغي كلمة في ذمتي. إذا نريد نصحح البيع
كيف
نصحح على المواصلة؟ الصحة في عمل المسلم، ما عندنا أصل يسمى صلاة الصحة في عمل المسلم، قاعدة فقهية على صلاة الصحة. خب حتى نصحح البيع بمقتضى صلاة الصحة لابد نحذف أحد القيدين، ولا كيف تصحح؟ ما يمكن. يعني يلعب لعب، ما قصد البيع حقيقة، يلعب قصد البيع لكن اشتبه غلط، لابد أن نصحح، ولا أنت قصد إرادة جدية للبيع؟ إذن نحمل عمله على الصحة، ولا يمكن حمل عمله على الصحة إلا بإلغاء أحد القيدين، وليكن عبث مو حكيم هذا المشتري أو البائع. لماذا لا تجري؟ وقد لا يشكك. على كل حال مصنف ذكر احتمالين، قال احتمال البطلان يا مولينا العزال انت بحققة المعاوضة، ذكر مصنف ملتفت قال ترى في احتمال بطلان وفي احتمال صحة، ووجه الصحة تقول شلون عن نصحح شيء ما قاله؟ نقول بعد احنا نبني على أصالة الصحة في عمل المسلم، وهذا ما يمكن إلا بإلغاء أحد القيدين وما على سبيل الجزم. هذا هو جواب. ولذلك المصنف سيقول في آخر الكلام والمسألة تحتاج إلى تأمل، وإن قال بعض من الأعلام كما سنبين حسن لا حاجة للتأمل. كيفكم مولانا؟ نعم جزاكم الله خير. اليوم إبداع، هذه بركات سيدة المعصومة، كانت لكم قرأت بدأت الإشراق. الحمد لله. وفي الثاني الصورة الثانية الشراء للنفس في ذمة الغير، وفي الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، فيقع للغير المشترى لا بعد إجازته كما ذكرنا. إن قلت هذا يتنافى مع حقيقة المعاوضة، قلت لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير عدوانا أو اعتقادا، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، أنه يصح لنفس الفضولي لكن نلغي قيد في ذمة الغير، ويحتمل الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير لأن تقييد الشراء أولا لنفسه بكونه لنفسه، قال اشتريت الكتاب لنفسي خلاص، فنلغي قيد في ذمة زيد، يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمة إلى الغير، والمسألة تحتاج إلى تأمل. ويمكن الملاحظة على ما ذكره المصنف بعدة ملاحظات أشير لها في كلمات الأعلام، نقتصر على بعضها. الملاحظة الأولى ما أفاده المحقق الإيرواني جزء 2 صاد 245 واليزدي جزء 2 صاد 157، وحاصله أنه لا معنى لذكر هذين الاحتمالين في كلتا الصورتين، بل الصحيح على مباني المصنف هو البطلان. لانتفاء حقيقة المعارضة. هذه الملاحظة الأولى. ولذلك قال اليزدي ما نصه: والإنصاف أن البطلان في الصورتين مقطوع به، ولا وجه لهذه الاحتمالات أصلا، لأن العاقد ليس بهازل في شيء من القيدين. قاصد جدا، ومع القصد الجدي يتحقق التنافي. الملاحظة الثانية ما أفاده الإيرواني واليزدي أيضا، وحاصله أن جميع الاحتمالات المذكورة في الصورة الأولى تأتي في الصورة الثانية من دون فرق. فلا معنى لما ذكره المصنف في الصورة الأولى من أنه يمكن أن نلغي أحد القيدين. فإن ألغينا كلمة لزيد صح الشراء للفضولي، وإن ألغينا كلمة في ذمتي صح الشراء لزيد، فهذا الاحتمال المذكور في الصورة الأولى يأتي حتى في الصورة الثانية. فلماذا لم يذكره المصنف في الصورة الثانية، واقتصر في الصورة الثانية على إلغاء قيد ذمة الغير، يعني في ذمة زيد؟ فكل ما تذكر من احتمالات في الصورة الأولى تأتي في الصورة الثانية بلا فرق. الملاحظة الثالثة ما ذكره المحقق النائيني في منية الطالب جزء 2 صاد 45، وحاصله صفحة 45، وحاصله بأنه يمكن الحكم بصحة الشراء لنفس الفضولي في الصورتين بلا حاجة لذكر هذه المحتملات. والسر في ذلك هو أن الأصل في البيع والشراء أن يكون للناس ما لم تقم قرينة على الخلاف. والمفروض أن القرينة على الخلاف قائمة ها هنا لقوله لزيد، لكن هذه القرينة معارضة بقرينة أخرى وهي بدرهم في ذمتي، فتتعارض القرينتان قطان، ونرجع لمقتضى الأصل أن الشراء أن البيع للنفس. فلا معنى لهذه المحتملات. محتملات. وكيف كان؟ فالصحيح ما ذكره اليزدي من قوله، والعجب ما ذكره المصنف من أن المسألة تحتاج إلى التأمل. فالمسألة ما تحتاج تأمل، على مضامينك المفروض تجزم بالبط بالمطلق. النقطة الخامسة، مناقشة المصنف للعلامة الحلي في كتابه التذكرة، أفاد العلامة الحلي في التذكرة ما حاصله يرجع لمطلبين. المطلب الأول هو أنه إذا اشترى الفضولي بعين مال الغير كما إذا قال اشتريت هذا الكتاب بدرهم زيد، فهنا توجد احتمالات ثلاثة أشار لها العلامة. الاحتمال الأول البطلان كما هو أحد الاحتمالات في بيع وشراء الفضولي، ذهب له فخر المحققين وصاحب الحدائق وإلى آخر. الاحتمال الثاني الوقف على الإجازة، فإن أجاز المالك للدرهم هذا الشراء صح ويكون الشراء لمالك الدرهم وليس للفضول، وإن لم يجز بطل عن المالك وحتى عن الفضول. وهذا الاحتمال هو الذي تبناه المشهور من الأعلام واختاره المصنف. الاحتمال الثالث ما ذهب له أبو حنيفة، وهو أن الشراء يقع للمشتري يعني للفضولي على كل حال، سواء أجاز المالك للدرهم الشراء أم لم يجز، فلا يقع إلا للفضولي ولا يقع لصاحب الدرهم وإن أجاز. هذا المطلب الأول المذكور في كلام العلامة. كيف؟ رأي أبي حنيفة؟ المطلب الثاني وهو يعني تؤيدون أو أن تضحكون؟ تؤيدون؟ ها المطلب الثاني، المطلب الثاني يا مولاي الجليل وهو المهم، أفاد العلامة بأنه إذا كان الفضولي اشترى لغيره في ذمة نفسه، غيره في ذمة نفسه، لكن لم يصرح باللفظ أن الشراء للغير، كما إذا قال اشتريت هذا الكتاب بدرهم في ذمتي، لكن لم يصرح أن المشترى له غيره وهو زائد. فهنا ذكر العلامة أن الإمامية قالوا أن الشراء يقع للمشترى له المالك، فإن أجاز وإلا وقع عن الفضول، فأولا يكون عن المالك إن أجازه، وإن لم يجزه وقع عن الفضول بالإجماع. وهذا ما ذهب له الشافعي، وهذا ما ذهب له الشافعي أيضا في القديم، يعني حينما كان في العراق. الشافعي له مرحلة في العراق ومرحلة في مصر، فإذا قيل الشافعي في القديم يعني يوم كان في العراق، شافعي في الجديد يعني منتقل إلى مصر. فحينما كان في العراق كان مبنى على مبنى الإمامية أنه يقع عن من المشترى له المالك، فإن لم يجزه وقع عن الفضول بالإجماع. تو نحن قلنا سيد المعصوم خوف. وأما حينما انتقل الشافعي إلى مصر فصار له رأي آخر، وهو أنه يقع الشراء للفضول مباشرة ولا حاجة لإجازة المالك. فالمصنف بعد ذلك سيناقش العلامة فيما ذكره في المطلب الثاني، وهو أن الشراء يقع للفضول إذا لم يجزه المالك، فكيف يصح الشراء للفضول إذا لم يجزه المالك؟ بل إما يكون للفضول فإن أجازه صح وإن لم يجزه بطل، أو يكون للمالك. أما أن يكون مرددا بين الفضول والمالك فهذا كيف يمكن توجيهه على وفق القواعد؟ هذا الذي سيدور عليه البحث غدا غد، والحمد لله رب العالمين.